والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن فاضل السعدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الحج، أو في كتابه فتح المعين، أو في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب أو كتاب الحج، قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج. فهذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم فيه وصف كامل لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، كأنك تراها، لدقة الوصف الذي ذكره جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكأنه اعتنى رضي الله تعالى عنه بحفظ هذه الحجة، بحفظ هذه الحجة، وهي حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو صحابي وأبوه صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. أما 7 سنوات فلأن مكة كانت دار كفر، فلم يمكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحج. وأما 9 من الهجرة، لأن وهذا بعد الفتح، لأن فتحت مكة في 8، في 8، وفي رمضان. ففي 8 جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس، واختلف العلماء لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه 7. أتوا بأجوبة كثيرة، من أفضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح كان منشغلا بالوفود، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، كما جاء في قوله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فبسبب ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من المصلحة العامة أن يبقى في المدينة حتى يستقبل الوفود، حتى يستقبل الوفود. وقيل كذلك أنه انشغل بأمر سياسة الدولة وأمر حماية المدينة ممن لربما تسول له نفسه بقتالها وقتال أهلها ونحو ذلك من تلك التوجيهات التي وجه بها العلماء. فلما استقر الأمر ففي 9 دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أنه سيحج هذا العام. فكانت حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 9. وأما قوله ثم أذن في الناس في 10 يعني في العاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ماذا؟ توفي في ربيع الأول من السنة العاشرة، والحج كان في ربيع في ذي الحجة طيب من السنة التاسعة. فهنا يريد بالعاشرة على تقدير جبر الكسر. طيب جبر الكسر، نعم. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثم أذن، أذن بمعنى أخبر وأعلم، وأذان من الله أي إعلام. طيب فهو بمعنى الإعلام، فأعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فشاع الخبر في المدينة وخارج المدينة. فقدم المدينة بشر كثير من المسلمين كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثله. يعني ما الذي شجع الناس على الذهاب؟ لأنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلمون وكذلك يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون لكن حجهم ليس كحج أهل الإسلام، فكانوا لا يقفون بعرفة وكانوا يطوفون بالكعبة عرايا ونحو ذلك من الأمور التي تخالف حج أهل الإسلام. فالناس كانوا يرغبون أن ينظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح هنا: والحج واجب على المكلف على الفور. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ ومعنى على الفور يعني من استطاع يجب عليه أن يحج ولا يجوز له التأخير إلى العام الثاني، إلى العام الثاني. واستدلوا بالآية: ولله على الناس حج البيت، قالوا والأمر الأصل فيه الوجوب إلا لصارف، وهنا لا صارف ولا دليل، لا صارف ولا دليل، فالأصل أنه يدل على الفور بخلاف الصيام، فقد جاء الدليل على أنه لا يدل على الفور صيام الفريضة، وإنما هو على التراخي لحديث عائشة لما كان يكون عليها الصوم من رمضان فتؤخره إلى شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا استدلوا بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في الحديبية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإحلال والحلق فتأخر الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان الأمر لا يدل على الفور لما غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح والله أعلم أن من استطاع على الحج يجب عليه أن يبادر، لقول الله عز وجل أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، الآية: وسارعوا وسابقوا ونحو ذلك من الآيات. فالصحيح والله أعلم أن الحج كما ذكر واجب على المكلف على الفور، ولا يجوز له التأخير إلا لعذر أو عدم استطاعة أو نحو ذلك. العذر كأن يكون مريضا، لكن هذا المرض يرجى برؤه، يعني يريد أن يذهب الحج جاءته حمى شديدة أو جاءه مرض طارئ ما يستطيع أن يذهب الحج وهو على هذه الحال وعنده أموال ما شاء الله، فهنا يجوز له التأخير بسبب هذا العذر، فإذا زال المرض إذن وجب عليه الحج، وجب عليه الحج. قال فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وذو الحليفة أبعد ميقات لمكة للبيت، أبعد ميقات، فهو أقرب إلى المدينة، يبعد عن المدينة مسافة يسيرة، مسافة يسيرة. والآن معروف مسجد له فيه مصالحه، وكذلك ساحاته. نعم. قال وهذا فيه أن الحج له، سيأتي معنا، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية سيأتي معنا، ومنها ميقات أهل المدينة ذو الحليفة الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فولدت أسماء بنت عميس، انظر إلى يعني همة النساء. الآن المرأة إذا ولدت تجلس يمكن سنة كاملة ما تذهب مكان، صح؟ هذه هي في الطريق وهي حامل وقريب من المدينة. طيب، فما قالت أني سأضع، سأجلس في المدينة، ولما وضعت ما قالت إذن سأرجع المدينة، قريب عدة أمتار وتصل إلى المدينة، قريب جدا. لا، إيش الذي صار؟ مضت في حجها وسفرها. طيب، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأرسلت إلى رسول الله، كيف أصنع الآن؟ أني نفاس، كيف أصنع؟ أريد الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثري بثوب. استثري مثل ما يقول تحفظي، تحفظي يعني البسي شيء من الثوب في موضع خروج الدم حتى لا يعني ينجس الدم الثوب أو المكان أو نحو ذلك. والآن ما يسمى بالحفاظات، حفاظات النساء. قال وأحرمي، أحرمي كما الناس، لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك، وتحجي مع الناس، تهلي مع الناس. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت، الحيض هو نفس النفاس من حيث الحكم، فقال لها صلى الله عليه وسلم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. بمعنى أن المرأة النفاس والحائض ما يمنعها هذا الأمر من عدم الحج، ليس هو شرط في يعني الامتناع من الحج، لا. كيف تفعل؟ تفعل كل شيء يفعله الحاج، تحرم، يمكن إن أرادت أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ماذا ألا تفعله الحائض؟ الطواف فقط. فدل ذلك على أن الطهارة شرط في الطواف، أما في غيره فلا، في غيره فلا. ويبقى عليها فقط طواف، طواف الحج إلى أن تطهر. فإذا طهرت فعلت طواف الحج وانتهت، وانتهى حجها. تقف في عرفة، تدعو، ترمي الجمرات، تفعل كل ما يفعله الحاج، ما يفعله الحاج إلا الطواف فقط. نعم. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني مسجد الميقات، مسجد ذي الحليفة. ثم ركب القصواء، واختلف العلماء في هذه الصلاة، وهل هي من سنة الإحرام أنك إذا أردت أن تحرم تصلي ركعتين؟ جمهور أهل العلم على أن هاتين الركعتين سنة إذا جئت إلى الميقات في غير صلاة، يعني في غير فرض، تصلي ركعتين بعد أن تغتسل وتلبس الإحرام، ثم بعد ما تفرغ منها تهل بعمرة أو حج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هاتين الركعتين ليست بسنة إلا في ذي الحليفة لسبب غير الإحرام، لسبب غير الإحرام. ما هو هذا السبب؟ هذا السبب لأن ميقات ذي الحليفة فيه واد مبارك، وقد جاء في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق. وادي العقيق هو الوادي الذي في ذي الحليفة. طيب، بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري. فقالوا: قوله في هذا الوادي المبارك دليل على أن صلاته عليه الصلاة والسلام لا من أجل الإحرام، وإنما من أجل بركة هذا الوادي. وهذا قول له وجهه. وإذا جاء الحاج والمعتمر إلى أي ميقات من المواقيت في وقت صلاة يصلي هذه الصلاة وتغنيه عن ركعتين، كان جاء مثلا في وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العصر أو وقت صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر، يصلي الفريضة خلاص تكفيه. إذا جاء مثلا وقت الضحى لا بأس أن يصلي ركعتين ينوي بها صلاة الضحى. طيب، لكن إذا جاء في وقت النهي، فإذا كان في مسجد أو في ميقات ذي الحليفة فلا بأس أن يصلي ركعتين، لأنه واد مبارك والصلاة فيه مستحبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من ذوات الأسباب. لكن لو جاء في السيل الكبير، يعني ميقات أهل نجد أو يلملم ميقات أهل اليمن، هذا إذا جاء في وقت الكراهة لا يصلي ركعتين، لأن ليست هناك سنة للإحرام كما تقدم معنا. هذا هو ما ذكره كثير من أهل العلم ممن حقق هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال: فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني بعدما اغتسل ولبس الإحرام وصلى ركعتين، ثم ركب القصواء، يعني ناقته تلقب بالقصواء. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. ومعنى استوت به ناقته يعني استقرت به الناقة في البيداء، والبيداء هو مكان مرتفع، لأن كما ذكرنا الميقات هو عبارة عن وادي، والوادي من طرفيه يكون مرتفع، فصعد من الوادي حتى استقر في المرتفع في الجهة الأخرى التي هو مقابل جهة المدينة. والآن مثلا في الباصات، الباص مثله مثل الناقة القصواء، فالأفضل أنك إذا ركبت إلى الباص وأوشك الباص أن يمشي تبدأ بالإهلال، تبدأ بالإهلال، ولا تهل عندما بعد ما تغتسل مباشرة وأنت في المسجد، أو كذلك بعد أن تصلي ركعتين كما يفعل البعض، هذا خلاف الأولى وخلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا بعد أن ركب القصواء، يعني خرج من الميقات وصعد إلى ناقته أو على ناقته. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. والتوحيد هي التلبية، سماها جابر توحيدا لأنها كلها توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إيش معنى لبيك اللهم؟ التلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم في قوله سبحانه وتعالى على لسان خليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فأنت لما تقول لبيك بمعنى يا رب أجيب دعوتك التي دعوتنا إليها وهو حج بيتك الحرام، هذا معنى لبيك. وأتى وأتي بها هنا بهذه الصيغة وهي صيغة التثنية، لبيك مثل حنانيك ومثل دواليك، بمعنى أنني مستمر في هذه التلبية، تلبية بعد تلبية، تلبية بعد تلبية، تمام، ليست مرة واحدة. نعم، فالمعنى يكون أنا مجيب لدعوتك، مستسلم لحكمك، مطيع لأمرك مرة بعد مرة، لا أزال على ذلك. ولذلك المؤمن المستطيع على الحج لا يكتفي بحجة الإسلام، بل يحن وكذلك يرغب أن يحج بعد فترة، لأن الله عز وجل جعل في زيارة بيته المحبة في قلوب المؤمنين، وهذه بدعوة إبراهيم أيضا، جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم في القلوب، تهوي إلى تلك الأماكن المقدسة. فهذا معنى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني هذه التلبية لك وحدك لا شريك لك فيها، ثم اعتراف بالحمد والنعمة لله، إن الحمد والنعمة لك وحدك لا لغيرك، والملك لك كذلك، فكما أن الملك لك فينبغي أن يكون الحمد لك، لا شريك لك. وهذا فيه كذلك توكيد، فيه توكيد، هذا هو معنى التلبية. فينبغي لي الملبي أن يستشعر، أن يستشعر هذه المعاني. لما تقول لبيك أي إجابة بعد إجابة. نعم. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، أي أن الناس أهلوا بما أهل به رسول الله من هذه التلبية، وتستمر التلبية. ولذلك قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، تستمر هذه التلبية إلى أن يصل الحاج إلى البيت، إلى الكعبة، فتنقطع حينئذ التلبية. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لأن العمرة جاء الأمر بها أو جاءت مشروعيتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهى السعي في المروة، كما سيأتي معنا. أما قبل ذلك فلا يعرفون إلا الحج، ثم أوحى الله إليه بالعمرة. ولذلك سيأتي معنا أن من لم يسق الهدي من أصحابه أمره عليه الصلاة والسلام أن يجعلها عمرة وأن يتحلل من إحرامه. ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة ماذا؟ أهل بالحج، أهل بالحج، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله. قال: حتى إذا أتينا البيت، البيت يعني الكعبة، وفي رواية صبح رابعة مضت من ذي الحجة. قال العلماء: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 5 أو 4 بقين من ذي الحجة، يعني آخر ذي الحجة، يعني 26 ذي الحجة، عفوا ذي القعدة، عفوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 26 ذي القعدة، طيب، ووصل مكة في 4 من ذي الحجة، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قرابة 8 أيام، وهو يمشي مع من معه من المسلمين إلى مكة. بقي في الطريق أو قطع الطريق في 8 أيام، فوصلوا صبح الرابعة صباحا من ذي الحجة. كم بقي من الحج؟ 4 أيام، لأن يبدأ الحج في 8 من ذي الحجة، واضح؟ قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. وهذه السنة، أولا تذهب إلى البيت وتستلم الركن إن استطعت، فإذا لم تستطع لا، ستركه، اترك الاستلام، فيكفيك أن تمسه بيدك وتقبل يدك إن استطعت، ما استطعت أو معك عود أيضا تشير بالعود وتقبل العود، ما استطعت تشير إشارة، تشير إشارة دون تقبيل، دون تقبيل. قال: فطاف 7 فرمل 3 ومشى 4. نعم، طاف 7 جعل البيت عن يساره، ولما تأتي إلى الركن بعد ما تستلمه وتشير إليه تقول في الأول مرة: بسم الله والله أكبر، هذا في الأول بسم الله. أما في الثاني والثالث إلى السابع يكفي التكبير، لأن البسملة إنما تشرع في بداية العبادة، وهذا الطواف عبادة واحدة، عبادة واحدة، وذكر العلماء أنه يكفي فيها البسملة في أول الطواف. ما يفعله الناس اليوم في كل مرة بسم الله الله أكبر، هذا خلاف السنة، السنة التكبير فقط في بقية الطواف غير الأول، يكفي التكبير، تقول الله أكبر مع الإشارة، مع الإشارة، نعم. وأما قوله فرمل 3 ومشى 4، هذا من سنن كذلك الطواف، طواف القدوم، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا يسمى رمل، تسرع وتقارب الخطى، هذا إن استطعت، سنة إذا ما في زحام. الآن ربما ما تستطيع مع كثرة الزحام، خصوصا في الصحن، نعم، عند وجود الزحام ما تستطيع، لكن لو استطعت وعندك فراغ أو كنت في الدور الثاني أو في السطح فوق لا بأس في الأول والثاني والثالث أن تسرع في الخطى وتتابع كذلك الخطى، لكن هذا الرمل ثلاثا يعني في الأشواط الثلاثة الأولى تمام، أما في الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع خلاص تمشي مشيا طبيعيا دون إسراع. ومن السنن أيضا في ذلك أي طواف القدوم الاطباع، والاطباع هو أن تكشف الكتف الأيمن وتغطي بطرفي الرداء الكتف الأيسر، هذا يسمى الاطباع، ويكون في جميع الأشواط، يكون في جميع الأشواط. عندك انت عندك عمامة، كيف الاطباع؟ انت قد اعتمرتها وحججتها؟ وين اليمين وين الشمال؟ هذاك اليمين تمام، ايوه هذا الاطباع، كشف الكتف الايمن وتغطية بطرفي الرداء الكتف الايسر، هذا يسمى الاطباع. هذا فقط في طواف ايش؟ القدوم فقط. اما في طواف الافاضة او طواف العمرة الثانية التي ما قدمت الى مكة، طيب فهنا ما فيه اطباع، والعلة في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة او في عمرة القضاء يريد ان يري المشركين قوة المسلمين، انهم قالوا ان حمى يثرب قد وهنتهم يعني اضعفتهم، فلما كشفوا عن يعني الكتف الايمن وهو موضع القوة ورملوا علم المشركون ان الصحابة لا يزالون يعني بكامل قواهم، لم تضعفهم حمى يثرب، نعم، فصارت سنة. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، نفذ بمعنى قدم إلى مقام إبراهيم، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمقام كان بالقرب من البيت، لأن إبراهيم لما ارتفع عليه البناء أتى بهذا المقام كي يصعد عليه ويكمل بقية البناء. ثم لما تزاحم الناس في عهد عمر أخره عمر إلى هذا المكان الذي ترون الآن، المقام ليس ملاصق بالكعبة صح، المقام الآن يبعد عن الكعبة تقريبا يعني 20 متر أو نحوها صح، ليس ملاصق في جدار الكعبة، فهذا ليس موقعه الحقيقي واضح. عمر رأى مصلحة فأخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده على ما هو عليه مقام إبراهيم، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني هذا البيت هذا المقام هو صلى خلف المقام مواجه للكعبة، الكعبة المقام، النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام. والآن هذا أيضا لكن عند المقام الآن ازدحام، فأنت تصلي في أي مكان في المسجد على أن يكون هذا المكان أمامك المقام، مثلا المقام هنا وبينك وبين المقام 200 متر في المسجد داخل لا بأس، أما بعض الناس بغلب يصلي قريب فيصلي وكأنه لم يصلي، هذا يدفه وهذا يركب على رأسه وهو ساجد، إيش من صلاة هذه؟ ها؟ إيش من خشوع فيها هذه الصلاة؟ ما هي صلاة هذه، هذا خطأ، العلماء نبهوا على ذلك، ليس من شرطي أنك تصلي إلا خلف المقام ما بينك وبينه إلا أمتار قليلة، لا، حتى ولو تصلي، أنا مرة هذا صليت وين؟ وأنت طالع إلى الصفا، شوف هذاك الطلعة وأنت ذاهب إلى الصفا، ما في ناس، صلي بارتياح، أمامك الجدار سترة، صلي ركعتين، ما في شيء، لأنك لو تريد تصلي وأنت ترى المقام ما تستطيع أبدا لكثرة الزحام. فأنت تتحرى أنك تصلي في أي مكان فيه خشوع وطمأنينة، هذا هو الغرض من الصلاة، ليس الغرض أنك تصيب القرب من المقام. قال وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل أيها الكافرون، في الركعة الأولى قل أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. قال ثم رجع إلى الركن واستلمه، هذا لمن يستطيع، لكن الآن هذا يتعذر، وإذا لم تستطع تستلم في هذا الموضع لا يشرع الإشارة، لأن ما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستلام بالمحجن، يعني عود، مثل العود، هذا في طواف الإفاضة، طيب ليس في الانتهاء من الطواف، بل في أول الطواف، في أول الطواف. طيب نكتفي بهذا ونكمل بقية الحديث في درس قادم. إلى هنا والله تعالى. ها؟ لا، جبر الكسر. مثلا أنت الآن تبلغ من العمر 20 سنة و9 أشهر، أنا أقول أنت سنك 21، الكسر هذا الثلاثة جبر. تجبر الشيء بمعنى أنك توصله إلى أعلى رقم، خلاص. مثلا 1 و3 من 4، أنت تقول خلاص هذا 2، تجبر الكسر. أي نعم، جبر الكسر بمعنى أنه 9 وأشهر، السنة 9 وأشهر، فهم حسبوه السنة 10. نعم، لأن فتح مكة كان في رمضان في السنة الكم؟ 8 من الهجرة، صح؟ طيب، أول سنة في الحج ذهب أبو بكر السنة 8، جاءت السنة الكم؟ 9 ذي الحجة، آخر العام، صح؟ آخر العام، بقي معك محرم وصفر، وجاء ربيع، توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10، توفي عليه الصلاة والسلام من الهجرة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان 9 سنوات من الهجرة وزيادة. طيب، فهذه الزيادة يعني جعلوها 10، خلاص 10، واضح؟ الله أعلم.